بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في موضوعنا الذي نلتقي عليه ونعالجه، وعنوانه هذا هو الجهاد. نحن ما زلنا نتحدث عن المشكلات الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي والعربي في محاولة إيجاد للمناخ الذي ينبغي أن يتهيأ للمقاومة العسكرية للغاصبين والمعتدين والمستلبين للحقوق المادية والمعنوية. ذكرنا بعض المشكلات. آخر مشكلة ما هي؟ هي مشكلة خفية لكنها أيضا من جانب آخر ظاهرة، أطروحة الإرهاب التي طرحتها الخطط الأجنبية منذ سنوات. هي أطروحة تمت بعد تخطيط وبعد دراسة نفسية وبعد أقول تجربة أيضا في مناطق محدودة صغيرة. بعد ذلك تم طرح كلمة الإرهاب واتهام الإسلام ومن ثم المسلمين بأنهم إرهابيون والإسلام إرهابي وإلى آخر ما تعرفون. النتيجة التي أورثها هذا الطرح في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية هي التالي: معظم الناس حتى كثير من المثقفين صدقوا هذه التهمة التي ألصقت ولا تزال بالإسلام ومن ثم المسلمين. أصبح ديدا هؤلاء الناس الذين صدقوا هذه التهمة، ديدنهم أن يمسحوا وأن ينفضوا ثيابهم وأفكارهم ورؤوسهم عما قد علق بها ربما مما قد تكون في رائحة الإرهاب، رائحة العنف نحو ذلك. وهذا كان مدروسا، وهي نتيجة كانت متوقعة عند هؤلاء المخططين. ماذا وجدنا على أعقاب ذلك؟ وجدنا سلسلة الندوات، المؤتمرات التي تعقد من أجل شيء واحد، أن يعلن المسلمون براءتهم من الإرهاب. طيب ما الدليل على أنهم براء من الإرهاب؟ الدليل على ذلك هو مد الأيدي إلى الآخرين دائما دون قيد ولا شرط. وأنتم لعلكم تذكرون كثيرا من الندوات التي عقدت تحت عنوان نحن والآخر، كتب وألفت تحت قبول الآخر، نحن وقبول الآخر. هذه السلسلة من الأفكار التي دونت في كتب، من الأفكار التي دونت في تمثيليات، هذه الأفكار التي اجتمع عليها أناس في ندوات في مؤتمرات. لاحظوا ماذا كانت نتيجة ردة الفعل هذه؟ كانت النتيجة أنها ذوبت قدرا كبيرا من شخصيتنا الذاتية. محت قدرا كبيرا من فوارق ما بيننا وبين الآخر تحت الضغط الذي شعرنا به بسبب هذه التهمة. حتى أصبحنا نجد من إذا سئل مثلا عن عدد المسلمين في دولة من الدول يلغي الفوارق بين هؤلاء المسلمين وغيرهم ويحصي العدد بالنسبة لكل من تحتضنه هذه الأرض، يقول نحن كلنا مسلمون وكلنا مسيحيون وكلنا يهوديون وكلنا عيسويون وكلنا موسويون وما إلى ذلك. ما كان هذا الكلام موجودا من قبل، لماذا وجد الآن؟ عملية نفض، عملية تبرع، عملية رجوع إلى ذاتي، ترى أنا لا أزال متهما بالإرهاب، إذن ينبغي أن أزيل عوامل هذه التهمة. هي كما أقول لكم مسألة مدروسة، وأنا لدي وثائق تدل على ذلك، وأستطيع أن أقول نجاح الغرب، لا أقول نجاحا تاما، لكن نجاح يبلغ 70% فيما استهدفته. الآن ننظر فنجد أن مقومات الذاتية الإسلامية ذاب معظمها تحت وطأة هذا الذي أقوله لكم، من خلال ندوات، لقاءات، كلمات تتكرر، كلها يؤثر في الذهن ومن ثم يترك طوابعها ووصماتها في النفس. طيب، عندما تذوب شخصيتنا الإسلامية استوى الماء والخشبة كما يقول المثل. طيب، لم يعد هنالك فرق بيننا وبين الآخرين، ومن ثم يعني يا أخي، طيب جماعة يهود أخذوا هذه الأرض، ما الفرق بيننا وبينكم؟ كلنا أناسي، كلنا عباد الله عز وجل، الأمور تحل بأيسر من هذا الذي تقولون. الموضوع هذا يقال، نعم هذا يقال، التفاعل الذي كان يتم مع الذات انطلاقا من الشخصية الإسلامية الذاتية الإسلامية غاب معظمه، 70% منه غاب. نعم، وهذا لا يزال مستمرا تحت وطأة التهديد بالإرهاب. نعم، طبعا موضوع الإرهاب سنتحدث عنه في حلقة خاصة فيما بعد، لكن أنا أتحدث الآن عن المشكلات التي تقف في طريقنا إلى نضج هذا المناخ الإسلامي، مشكلات التي نجدها أمامنا. ما السبيل إلى حلها؟ السبيل إلى حلها هو أن لا نكون صدى للأصوات التي توجه إلينا. سبيل ذلك أن ندرج هذه الأصوات وأن نقمعها وأن نردها على أعقابها وأن نكشف عن الخطة الكامنة وراءها. نعم، ولا أريد أن أتحدث عن الإرهاب، نحن نتهم بأمر، نعم هم المتهمون به. نعم، فمتني بدائها وانسلت، مثل عربي ينطبق على الغرب تماما، داء يعاني منه الغرب تماما. نعم، كان هنالك أفلام، نعم تأتي من أمريكا، أفلام رعب مكتوب عليها أفلام رعب. نعم، وكم باحثون أوروبيون كانوا ينتقدون هذه الأفلام، يا أخي هذه الأفلام نعم يتغذى منها أطفالنا فينشؤون، نعم وهم يحلمون بالأعمال المرعبة ويجدون أن هذه الأعمال رسالة من الرسالات الإنسانية تتحول إنسانيتهم إلى جرائم، ولا من مجيب. نعم، أفلام الرعب ومن ثم تربية الرعب انبعثت من هناك. ينبغي بمقدار ما نتهم بمثل هذه الاتهامات أن نعود فنبحث عن هوياتنا، أن نحقق ذاتيتنا، أن نضع الإطار الذي يفرق بين ذاتيتنا والآخرين. ليس معنى أن لي ذاتية تختلف عن الآخر أنني أقاتله، لا، أنا مستقل عنه، لي حقيقتي، شخصيتي، مبادئي، قناعاتي، أفكاري، كلها تضعني أمام هوية أعتز بها. ثم موقفي من الآخر شيء ذكرته لكم، الحرية موجودة، لا أقف في وجه من يمارس حريته بدون أن ينتقد، يعني يسيء إلي. نعم، هذه هي المشكلة الأخيرة التي نعم ينبغي أن نعالجها، ومعالجتها تكون بأن نتلاقى على ندوات ومؤتمرات لكن مناقضة للهدف الذي نعم تتسلسل من ورائه ندوات كثير. كم وكم دعيت إلى ندوات من أجل أن نؤكد أننا يا أخي موقفنا من الآخر ما في فرق، نحن والآخر نحن شيء آخر، قبول الآخر قبول الآخر قبول الآخر. وصلت المسألة إلى درجة إذا أمرنا أن نركع نقول نعم سمعا وطاعة، سنركع للآخر نعم نقول لك. هذه عبارة عن حالة مدروسة نعم في مؤسسات الدراسات الاستراتيجية في الغرب، هذا موجود عندنا مع الأسف، عندنا لا توجد هذه المؤسسات يعني. إذن هذه ثلاثة مشكلات تقف في طريق انضاج المجتمع الإسلامي الذي يمكن أن يهب لتطهير فلسطين من الاحتلال، من أجل تطهير العراق من الاحتلال، هذا ممكن نعم. طيب الأمر ما بعد ذلك يعني نحيله إلى توفيق الله عز وجل. ما الشيء الذي نريد أن ننتقل إليه؟ طبعا مرتبط بهذا المناخ مشكلة فلسطين. مشكلة فلسطين الآن نجعلها يعني وسيلة إيضاح، نجعلها تجسيد لهذا الكلام الذي نقوله. أولا هنالك ناحية نفسية وفكرية بأن واحد، نحن نعلم أن هنالك خطط كثيرة تتلاقى عليها في النتيجة، نعم المجتمعات الغربية بشطريها الأمريكي والأوروبي، خطط ترمي إلى أن ينسى العرب مشكلة فلسطين تحت وطأة شعور اليأس. يعني هنالك محاولة إلى إدخال اليأس في قلوب العرب. يا أخي حاولنا كثيرا وجربنا كثيرا، حرب 67، حرب 73، حرب كذا، حاولنا كثيرا لم تنجح هذه الوسائل، ووجدنا أن لا مناص من مد اليد إلى التعاون وما إلى ذلك وإلى آخره. هنالك خطة ترمي إلى أن نزج في اليأس ومن ثم ننسى، ننسى المشكلة. فإذا نسيناها رضينا بالأمر الواقع. ينبغي أن نقف في وجه هذه الخطة، مهما وجدنا ضغوطات سياسية، مهما وجدنا عوامل يعني تجعلنا نطل على اليأس، لا أقول ندخل في اليأس، ينبغي أن دائما نكون على ذكر، دائما أن نتصور الحق الذي أمرنا الله عز وجل به في كل صباح ومساء. ينبغي أن نعلم أننا مكلفون باستعادة هذا الحق، ينبغي أن نعلم أننا مكلفون بالجهاد، ينبغي أن تكون الصورة دائما ماثلة في أذهاننا، يعني نقاوم النسيان. هذا لا يحتاج إلى سلوك وإلى جهد، وإنما يحتاج إلى أن نكون متيقظين، متيقظين يعني لا ندع هؤلاء يزيدون في اليأس ومن ثم لا يدعونا ندخل في نسيان. نعم هذه المحاولة نجحت في بعض الأوساط، كثيرون هم في كثير من البلاد، يعني أنا رأيت من يقول في دعك من قصة فلسطين، هذه مسألة يعني ميؤوس منها، ينبغي أن يرضى الفلسطين بالأمر الواقع وأن يقبضوا على الأسلحة ويتعايشوا، هذا الإشكال، هذا هو المراد، لكن الإسلام يرفض هذا. نعم فينبغي نعلم، ينبغي أن نعلم أن السياسة دائما تتبدل وتتلون، والمفاجآت السياسية كثيرة وغير منظورة. نعم وينبغي أن نتحين الفرص. الصليبيون عاثوا فسادا قرابة 3 قرون، نعم ثم إن الله عز وجل طهر بيت المقدس وما حولها من فلول هؤلاء الغاصبين، وما أشبه الليلة بالبارحة. نعم أولئك الناس ما وقعوا في اليأس بشكل من الأشكال. إذن ينبغي أن نتذكر واجبنا، يعني يصبح ورد، ورد لكل مسلم، ينبغي أن أعلم أنني مكلف، لعل الله يؤاخذني بأن موضوع الجهاد متعلق بعنقي كما هو متعلق بأعناق الآخرين، هنالك حالة تدخل تحت اسم النفير العام، نعم أرض مستلبة ولست الآن بصدد الخروج إلى هنا وهنا، هنا أنا مطلوب مني أن أطير أرضي. نعم هذا أول شيء. الشيء الثاني، نحن متهمون بأن الجهاد في حياتنا وليد نتيجة عصبية وعنصرية. نعم، ينبغي أن نكون ألسنة معلنة أن الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى مبرأ عن العنصرية والعصبية، وإنما هو سلاح بيد العدالة، والعدالة تتجسد في الإسلام والإسلام يتجسد في المسلمين. نعم، الجهاد لم يكن يوما ما خاضعا لعنصرية، لطائفة تتحيز لنفسها ضد طائفة أخرى. كيف؟ والذي شرع هذا الجهاد يقول في محكم تبياني: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، هذا قرار الله عز وجل، وهذا الكلام في سياق وسباق الحديث عن الجهاد. نعم، إذن الجهاد الذي شرعه الله ينبغي أن نظل نكرر حتى لا ننسى هذه الحقيقة، وينبغي أن نلقنها لأعدائنا ولمن أيضا يشكون من أبناء جلدتنا في حقيقة الجهاد، بأن الجهاد إنما كلف الله عز وجل به هذه الخليقة كلها، بني آدم الذين قال الله عنهم: ولقد كرمنا بني آدم، سلاح معلق يطلب الله عز وجل من هذه الخليقة كلها أن تستعمله لرد غائلة الظلم، أن تستعمله لتثبيت دعائم السلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، لكن السلم لا يمكن أن يتحقق إلا بروح معينة تسري فيه، وروح السلم العدل. نعم، فالسلم والعدل لا أقول متلازمان، بل بينهما من التكامل ما بين الجسد والروح. أرأيت إلى جسد انفصلت عنه روحه أصبح معرضا للتمزق والتفتت والاضمحلال. نعم، كذلك سلم بدون عدل مفشي، لا يمكن أن يتحقق السلم بدون عدل، وإذا وجد العدل فلا بد أن يتحقق السلم. الجهاد الذي شرعه الله عز وجل خاطب به هذه الأسرة الإنسانية كلها وكلفها جميعا برعاية العدل. متى كلفها؟ عندما استخلفها عن ذاته العلية. ألم يقل للباري عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة؟ من الخليفة؟ المسلمون فقط. كل هذه الأسرة الإنسانية خلفاء الله. ما معنى خلفاء الله؟ يقول الله عز وجل لهم: لقد وضعت ميزان العدالة في الأرض، وميزان العدالة هكذا، وكلفتكم بأن تكونوا رعاة لهذا الميزان، متحققين لهذا الميزان، كلكم مسؤولون عنه. حيثما وجدتم ظلما ضربوا على يد الظالم، وحيثما وجدتم عدلا أيدوا هذا العدل. لكن فئات كثيرة ابتعدت عن هذا الشرف الذي متعنا الله سبحانه وتعالى به فلم تؤدي هذا الواجب، وفئة واحدة هي التي نعم استجابت هم المسلمون. الحقيقة المسلمون أمسكوا بسلاح الجهاد هذا. سوء حظ العالم والأسرة الإنسانية التي أعرضت عن هذا الشرف، وإلا فالجهاد نعم واجب شرف الله به الأسرة الإنسانية جمعا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب، الشيء الثالث الذي ينبغي أن نقوله عن مسألة فلسطين، هذه يعني مدخل ينبغي أن نتذكر ونذكر دائما، أن السر الكامن في نصر المجاهدين وفي ثمرات الجهاد ليس كامنا في العدد على أن العدد مطلوب، وليس كامنا في العدة على أن العدة مطلوبة، بل مطلوبة بأمر الله سبحانه وتعالى مطلوب، ولكن سر الانتصار في النجاح كامن في أن هؤلاء الذين يقومون بهذا الواجب ارتبطت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وأيقنوا بأن النصر آت من عند الله، واصطبغوا بصفة العبودية لله سبحانه وتعالى. الذل والانكسار لله، وقادتهم هذه العبودية إلى العبادة والتبتل والتضرع أناء الليل وأطراف النهار. هذا هو السر في النصر الذي لا بد أن يأتي. نعم، ينبغي أن نعلم هذا. هذا يفيدنا فائدة كبيرة جدا جدا في تلمس الطرق التي سنتحدث عنها فيما بعد. طيب، لكن في الوقت ذاته هذا الذي أقوله لكم لا أقول يزجنا في اليأس، لكن يبعدنا بشكل ما عن أمل الانتصار، عندما نجد معظم الجيوش أو الناس الذين يفكرون في القيام بواجب الجهاد أين هم من هذا المعنى الذي نقوله؟ أين هم من العبودية التي ينبغي أن يصطبغوا بها ظاهرا وأن تهيمن على عقولهم وقلوبهم باطنا؟ أين هم الذين يحملون السلاح بيد وكتاب الله عز وجل بيد؟ في الليل سجد وركع، وإذا وجدوا أمامهم الخطر قضوا عليه وهم يستعينون بالله عز وجل. أرني كم هم في عالمنا العربي والإسلامي. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جعل ذكر الله عز وجل ديدن المجاهدين والمقاتلين. إذا كنت أنظر إلى هؤلاء المجاهدين والمقاتلين فأجد أنهم مضرب المثل في الإعراض عن الله، في نسيان أوامر الله، في الابتعاد عن العبادات التي أمرهم الله عز وجل بها. إذا كنت ألاحظ هذا الأمر فكيف أتوقع النصر؟ أنا لا أقول هذا الشرط من أجل أن أدخل اليأس، لكن من أجل أن نصح الحال. صح، الحال سهل جدا جدا جدا. الناس كلهم مكلفون بالتبتل والتضرع والإكثار من ذكر الله، لكن الذين يقفون في صف القتال، الذين يقفون في الخنادق، هم أولى الناس بهذا. نعم، إذا كنت أنا مثلا يتاح لي أن أقوم نصف ساعة قبل الفجر، فهؤلاء ينبغي أن يقوم ساعة قبل الفجر، لأنهم بين ماضغي الموت، لأن الاستشهاد قريب منهم، لأنهم بينهم وبين لقاء الله خطوات. نعم، فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يكونوا ربانية. طيب، ماذا تتوقع عندما يكون هؤلاء هم المعرضون عن الله، هم المستخفون بدين الله، هم المستخفون بشرائع الله، هم المستخفون بأحكام الله سبحانه وتعالى؟ أذكر بعد أن وضعت الحرب نعم أوزارها في عام 67، قال لي أحد الذين كانوا مجندين في تلك الحرب، قال لي: كنا عائدين نعم بشكل كيفي، كنا أدركتنا الصلاة في مكان فنزلنا نحن سلي بسيطة وقمنا نصلي، مر بنا بعض الخبراء الأجانب، كان أنذاك خبراء عندنا نعم، أخذوا ينظرون إلينا ونحن نصلي، انتظرونا حتى انتهينا، فقال أحدهم: لماذا تصلون والإله الذي تصلون له لم ينصركم؟ قلت لهذا الإنسان: كان ينبغي أن تقول لهم إننا نصلي لأن الله عز وجل لم يخسفنا الأرض، إننا نصلي لأن الله سبحانه وتعالى لم يهلكنا عن بكرة أبينا، كنا نستحق ذلك، لكن الله عز وجل رحما وغفر لنا. هكذا كان ينبغي أن تقولوا. نعم، إذن بين يدي الحديث عن مشكلة فلسطين التي كم وكم وكم من الإخوة سألني عنها، يعني قفز من موضوعنا وله الحق، يعني الحرقة تدعو إلى ذلك. نعم، ينبغي أن نتذكر هذه الأمور الثلاثة، ولسوف ندخل في تفاصيل ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة، ويبدو أن الوقت وقتي أنا يعني قد أدركنا والحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخوان، إذا كان في أسئلة تفضل، واسروا لنا الكلام اللي حكينا بأسئلتكم.
السلام عليكم فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، ما هو موقف الإسلام من الاعتراف بقيام دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية ضمن حدود 1967 وبإقامة علاقات معها، مع أن العلم أن كثيرا من هذه الأراضي سلبت من أصحابها عن طريق التهجير بإخافتهم بالقتل ونشر الذعر فيهم، ومن ثم استولوا عليها وكسبوا اعترافا دوليا بإقامة دولتهم على هذه الأراضي. وشكرا.
أي نوع من الاتفاق والهدنة والصلح بين المسلمين وبين اليهود المغتصبين لا يجوز أن يتم إلا على سواء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باتفاق الدول العربية أقل مراتب الدول العربية. نعم، لا يجوز لمصر، لسوريا، لأي دولة، نعم، أن تستقل بمد يدها إلى العدو المغتصب، نعم، بشكل أو بآخر، إلا بعد أن تتلقى الدول العربية على ذلك. ألم نقل ما قاله رسول الله في الدستور الوثيقة؟ سلم المسلمين واحدة وحربهم واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم إلا على سواء. طيب، هذا مخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المخالفة هي التي هي السبب في اضمحلال القوة.
إذن هذه العقود التي أبرمت لا اعتبار لها،
لا اعتبار في الشرع، لا اعتبار لها. كانت نتيجة ذلك أنه الحرب المقاومة المتصرمة نتيجة هذا الشيء الذي تقول، أن إخوة لنا مسلمين المؤمنين كانوا ينظرون إلينا وكان واقعهم يدعم الجهة الباغية والجهة الظالمة والجهة المحتلة نتيجة هذا. تفضلوا.
تفضلتم سيد الكريم أن الردة هي سلاح الحرارة مهادي زوائي.
سلاح شو؟
الردة هو سلاح الحرابة.
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 نعم.
وحكمه للوالي. أليس النفاق أشد خطرا على الإسلام من الردة؟
ربنا عز وجل أمرنا في كتابه المبين وأكد لنا رسول الله أن تعامل المسلمين بينهم في دار الدنيا حسب الظاهر، حسب ما يبدو. نعم، تعاملوا مع ظاهركم ونكلوا إلى الله بواطنكم، هذه هي القاعدة. طيب، المنافق ماذا يظهر؟ الإسلام. طيب، أنا أتعامل معه بمقياس ما يظهر، هل يجوز لي أن أخترق قلبه يقول أنت تكذب، قلبك يقول أنا ملحد، بيجوز؟
لا.
طيب ما بيجوز، أكيد أنت عقلك يبرر ذلك. لماذا؟ لأن الناس لا يستطيعون أن يدخلوا، وقلنا مو كل واحد أوتي في راسه بيستطيع يدرك أنه هذا عم يكذب وهذا عم يصدق وهذا كذا، ما يستطيع. ولو أن الله أعطى الناس حق الحكم عليهم بحسب بواطنهم لاستغل ذلك المجرمون، ولاستغل ذلك القضاء، قاضي والله له سار عند هذا، له شيء عن هذا، به أمام الله أنت عم تأكل، لك أنا بعرفك قلبك بيقول كذا وكذا ويروح بقى، نعم، يقضي عليه القضاء المبرم. شارع عادل يقول هناك محكمتان، محكمة في دار الدنيا موكولة إليكم، مقياسها الظاهر، موازينها الظاهر الذي يبدو. الظاهر طبعا له طريقة، الشهود والإقرار والدلائل وما إلى ذلك. أما الباطن فموكولة إلى محكمته التي ستعقد يوم القيامة. واضح هذه الأمور.
سيدي، هناك سؤالان. السؤال الأول، الإرهاب بمفهومه الخاطئ الذي صدروه لنا، وأنتم وضعتم نسبة تقدر ب 70% تقريبا في نجاحهم في تصديره لنا بسبب غفلة من العقول المسلمة. هل هذا يدعونا إلى تدريس معنى الجهاد؟
إلى إيش؟
تدريس معنى الجهاد في حلقاتنا العلمية، في إنشاء الصغار مثلا أو الشباب، أو في الخطب الجمعية في إيلاء حقيقة الجهاد. هذا سؤال أول.
لا، طول بالك نجاوب عليه وبعدين تسأل السؤال الثاني. نحن اجتمعنا هنا من أجل هذا الموضوع. نحن شو عم ندرس؟ الجهاد. في 30 حلقة عم ندرس هذا الموضوع، وكتبنا التي تدرس في الجامعات تحفل بهذا بشكل يعني ممتاز وجيد ولله الحمد، والمؤلفات التي تتلاحق في هذا الموضوع كثيرة. أما إذا أردت الموضوع الصغار والأولاد، لا، ينبغي أن يكون حجم التعليم مناسب لمن يتلقى، يعني غذاء يتلقاه الطفل وهو يعني ثقيل عليه على معدته لا يجوز. هذا الأمر ينبغي أن يتلقاه من يستطيع أن ينضج عقله هذا المعنى، وهذا يتحقق الآن. المشكلة لا تكمن في أن المثقفين المسلمين يجهلون الجهاد، لكن المشكلة تكمن فيما قد قلته لك، التيارات الوافدة المغرية، التيارات الوافدة المشككة التي تزج الناس، بعض الناس في الحداثة، التيارات التي تجعل كثيرا من الناس يتهمون أنفسهم بأنهم إرهابيون. والله فعلا يمكن نحن إرهابيين، ما بنخلص من هالتهمة إلا إذا نعم خضعنا ويعني استجبنا وحذفنا ودوبنا كل الفروق بين هويتنا وهويات الآخرين. هذا ما ينبغي أن نعالجه. أما أن تتصور أن المثقفين لا يعلمون معنى الجهاد، يعرفون معنى الجهاد، لكن كثيرون هم الذين يعرضون عنه.
نجازاكي وهيروشيما هي اعتداء على الإنسان،
تمام،
فكيف أتحاور مع أصحاب نجازاكي وهيروشيما الذين اعتدوا على الإنسان وهم الذين يحولون الحوار إلى حوار، فكيف أتحاور معهم؟
أنا
ما هي الوسيلة؟ وأنت قلت أن الوسيلة الأفضل هي الحوار.
سأجيبك عن هذا السؤال الجميل. قلت كل حوار صاف عن الشوائب ليست له خلفية تآمرية يسخر الحوار من أجله نرحب به، أما الحوار الذي يكون أشبه ما يكون بفاز لكن في داخله قنبلة موقوتة فنحن نحارب هذا الحوار، نحارب هذا الحوار. طيب، فإذا عرفت هذا، الذين فعلوا بالأمس ما فعلوا في اليابان، وضع كيف، لا نقول إنهم ميؤوس من صلاحهم، أسوأ الناس بالأمس يمكن يصبح أفضل الناس اليوم. نعم، وكم من طغاة كانوا يؤذون ويقتلون ثم أصبحوا من أحسن الناس، جنكيز خان، نعم، أمثاله. طيب، لأن أناسا فعلوا هذا الذي فعلوه، إذن أغلق منافذ الأمل بهدايتهم، هذا غير جائز، غير جائز. لكن إذا دعيت إلى حوار معهم، دعيت إلى حوار، أدرس هذه الدعوة وأبحث عنها، فإذا وجدت أنها دعوة خالية عن الشوائب، صافية عن الخلفيات السيئة، لا بأس، وأنا أحاور كل التائهين ما عدا الشيطان. الشيطان ما في أمل، لأنه خلاص لعن وطرد من رحمة الله عز وجل. أما كل التائهين أحاورهم، كم وكم من طغاة هدوا إلى الله عز وجل. نعم،
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم سيدي أن النصر عموما وفي فلسطين خصوصا لا يتحقق إلا إذا رأينا ذلك الرجل الذي يمسك المصحف بيد والبندقية بالأخرى، والحمد لله رأينا تلك الصورة في فلسطين خصوصا. ولكن ما يفعل هذا الرجل عندما يرى أن ابن جلدته وابن دينه يأخذ السلاح والمال جهارا نهارا من عدوه، ويسمع قوله في حرب غزة الأخيرة أن معكم الضوء الأخضر لتفعلوا بهم ما تشاءون، وهو يرى نفسه قد تخلى عنه العالم كله إلا قليل من الشرفاء والمخلصون لهذه الأمة، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يتوجه بسلاحه إلى عدوه معه الحق؟
يعني أنا سؤالك هذا تقرير لشيء ذكرته. أنا ذكرت أنه الذين يريدون أن ينهضوا لاسترداد فلسطين ينبغي أن يكونوا على هذه الشاكلة كلهم، ما قلت واحد اثنين عشرة، والله من أهالي غزة وجد له 10-12 ألف 2000، أنا ما قلت هذا الكلام، قلت ينبغي لمن يريد أن يتوجه لاستلاب هذا الحق من مغتصبيه في البلاد العربية أقل مراتب قلت في البلاد العربية، ينبغي أن نتصف بالصفات التي ذكرت. أنت الآن تكرس الشيء الذي ذكرته، ماذا نصنع وكيف ننتصر إذا كان هنالك من يقدم السلاح للعدو؟ نحن هذا داؤنا الذي أقول لن ننتصر إلا بعد أن نشفى من هذا الداء. يبدو أن الوقت قد أدركنا، الوقت يذهب كذا بسرعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا أحوال إخواننا، والحمد لله رب العالمين.